يسوع سيد الأبرار خير العالمين. عذب الكلام وحسنه يسوع رياض الصالحين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين.
نور الحديث يلفنا ويقودنا دنيا ودين. يقودنا دنيا ودين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا حديث عظيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قاله، وعظيم لأنه وحي يوحى، وعظيم لأن فيه مبشرات، وهو مجلس من مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام، مجالس العلم والإيمان والدعوة والتوبة والمغفرة والإنابة. هذا الحديث تقرؤونه وتسمعونه وقد تكرر عليكم، لكنه سوف يبقى معنا ما دمنا مسلمين حتى نلقى الله عز وجل، لأنه صلى الله عليه وسلم قاله للأمة حتى يعني يبقى هذا الحديث حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمامان الجليلان الحافظان العالمان أبو عبد الله البخاري ومسلم ابن الحجاج النيسابوري أبو الحسين، يقول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أتى صلى الله عليه وسلم بلفظ السبعة، وهو من الألفاظ الكثيرة التي يعني نادرا أن يصل إليه هذا العدد، يصل إلى ثمانية تسعة، لكن هذا لفظ السبعة اختارهم صلى الله عليه وسلم، وهم أجناس ليسوا أشخاص، يعني أن في كل جنس من هؤلاء ملأ من الناس الله أعلم بهم. ميزة هؤلاء السبعة الأصناف أن الله يظلهم في ظله، ظله سبحانه، قيل ظل عرشه سبحانه، أو ظل خاص يوم العرض الأكبر. ولماذا الظل؟ لماذا كان هذا الظل يعني مكرما ومشرفا ومحبذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى الظل في ذاك اليوم، لأن الشمس تدنو من الرؤوس، والكرب يأخذ بالنفوس، فإذا دنت الشمس من الرؤوس وأخذ الكرب بالنفوس كان الظل محبذا ومرغبا، وهو ظله سبحانه. فهؤلاء يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني لا ظل هناك آخر غير ظله سبحانه وتعالى، يعني أن الأمر مكشوف، وأن الشمس تدنو من الرؤوس، وليس هناك ظل جبل ولا ظل شجر ولا ظل غمام، إنما ظل الواحد الأحد، إما ظل العرش أو ظل له سبحانه وتعالى. يظلهم فلا يجدون شمسا ولا كربا في ذلك اليوم. أولهم ما الذي يظلهم الله من السبعة؟ الإمام العادل. إمام عادل، وهم صنف كثير، قد يأتون مئات الألوف، كل من عدل في الرعية كثرت الرعية أو قلت يدخل في ظله سبحانه. وهذا الإمام العادل قد ورد تحبيذه ومدحه في كتاب الله عز وجل وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، كقول الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا نبي من الأنبياء يأمره الله أن يحكم بالعدل، وكان بعض الحكام المسلمين يكتبون في دواوينهم على رؤوسهم يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، حتى إن لبس على بعض الخلفاء من هشام بن عبد الملك من آخر خلفاء بني أمية، وهو آخر أبناء عبد الملك بن مروان الأموي، له الوليد وسليمان ويزيد وهشام. هذا فجاءوا بعض الوعاظ والقصاص يريدون الدنيا، فوضعوا له حديث وصدق، هو يعني جاهل بالشرع، قالوا يا أمير المؤمن أبشرك أن الخليفة إذا تولى الخلافة فإن الله يغفر له كل سيئة ويبدل سيئات حسنة، كذا بالجملة، البيع بالجملة، وبطمنه ما شاء الله علشان يكسبون منه مال. فصدق، فدخل عليه الإمام الحافظ الزهري إمام أهل السنة في وقته الذي هو حجة في الزمان وحجة على أهل عصره في الحديث النبوي، وكان مع بني أمية والزهري هذا يدخل عليهم ويأخذ عطياتهم وينفقها في سبيل الله لا يمسك منها شيئا، حتى قال عمرو بن دينار كانت الدراهم عند الزهري كالبحر، وكان من أكرم الناس، ويقول الذي لا يأكل طعامي من أصحابي لا أكلمه 10 أيام. وكان هذا في سير علام النبلاء للذهبي يتكلم عن الزهري، كان له قرب من العسل يسهر مع أصحابه فيصب لهم العسل في الآنية مع الماء ويحدثهم حديث النبي عليه الصلاة والسلام حتى الصباح. غفر الله لمحمد بن شهاب الزهري، دخل على الخليفة وإذا هو مستانس هشام بن عبد الملك بعد هذا الحديث الذي أعطاه الوضاع الدجال هذا الكذاب، قال ما سمعت يا محمد بن شهاب الزهري بالحديث الذي بلغنا؟ والزهري الآن هو صاحب الحديث صاحب السنة حافظ الدنيا. قال ما هو الحديث الذي حدثكم؟ قال حدثنا فلان أن الخليفة إذا تولى أمر المسلمين غفر الله له سيئاته وبدل سيئاته حسنات. قال يا أمير المؤمنين الخليفة أقرب إلى الله أو النبي؟ قال النبي. قال فإن الله يقول يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق فأنت أولى أو داود عليه السلام؟ قال داود. قال أما إن الذي حدثك قد كذب على الله وكذب على رسوله عليه الصلاة والسلام، والله لتحاسبن الحسنة بالحسنة والسيئة بالسيئة. فقرره بالحق وصدعه بالحق وأوقفه على الحق، وليس هو البركات الزهري غفر الله له، بل له صولات وجولات في ميادين الحق. دخل مرة على هشام نفسه الخليفة الأموي، الآن هشام شوف من الجهل مركب في ذهني أن الذي تولى كبره في مسألة الإفك علي بن أبي طالب. فدخل العلماء 4، طبعا خليفة هذا يحكم الدولة الإسلامية، تعرفون الدولة الإسلامية ترى خلافة من ذاك الوقت من نهر سيحون وجيحون في الشمال إلى مشارف شمال إفريقيا إلى تستطيع تقول جبل طارق، يحكمها هذا هشام، وجيوش موسى بن نصير التي ذهبت وطارق بن زياد ومحمد بن القاسم قبله، فهو تولى الدولة. جلس العلماء منهم مسلم بن يسار ويعني مطرف بن عبد الله فيما قيل والزهري، قال يا فلان يبدأ باليمين طبعا الزهري باقي في الأخير، ما الذي تولى كبره؟ معروف بالإجماع عند أهل السنة الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول عدو الله عز وجل رأس النفاق حربة النفاق. قالوا الذي تولى كبره، يقول العالم هذا عبد الله بن أبي. قال كذبت، يقول الخليفة طبعا بترد على الخليفة السيار حاضر والبساط يقولون صفين عسكر معهم سيوف يعني مسلول السيوف يمرون العلماء من تحت السيوف ما فيها شيء، هو يقول هو الخليفة هذا اقطع رأسه يا غلام ويطير رأسه وكأنما خلق له رأس في لحظة، هذا خليفة طبعا، وقتل بعض يعني الوزراء وقام يعني في أمور حركة تصحيحية عنده. قال كذبت، الذي تولى كبره يقول ذاك عبد الله بن أبي يقول العالم، قال الذي تولى يقول الخليفة كذبت، الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. قال أمير المؤمنين أحلم بما يقول، خلاص يسلم رأسه وش يعني تدخل فيه تفسد راسك علشان شيء؟ هذا يجوز لك أن تقيه إلا أن تتقوا منهم تقاه، يجوز لك عند الفتنة أن تقول كذا ويبقى الإيمان في قلبك والقول الصحيح في قلبك. جاء العالم الثاني مسلم يسار، قال ما الذي أو عمرو بن دينار ما الذي تولى كبره يا عمرو؟ قال الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت، الذي تولى كبره علي بن أبي طالب. قال أمير المؤمنين أعلم بما يقول. جاء عند الزهري قال يا زهري ما الذي تولى كبره؟ من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت، قال بل كذبت أنت وأبوك وجدك، والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال ما كذبت، ولكن حدثني علقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وعروة عن عائشة صاحبة القصة أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول، واهتز المجلس وانتفض الخليفة، وقام الزهري مغضبا واقفا خلاص بايع نفسه ورأسه من الله. قال هشام، لأن الزهري خلاص لو قال كلمة انتهت الدولة، وإمام المسلمين في تلك الفترة ومحدث الدنيا وعلم من الأعلام ولا يكذب في حرف عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لعلنا هيجنا الشيخ، لعلنا يقوله الخليفة يقول يعني ترضوا الشيخ، لعلنا هيجناه. فأخذ بخاطره حتى سكنا فصدعه بالحق فرضي الله عن الزهري وغفر له وجمعنا به في جنات النعيم، حتى يقول العراقي: وانفرد المحدث الزهري 90 فردا كلها قوي. يقول أنه انفرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 90 حديث كلها قوية في سنده رضي الله عنه ورضاه، ولها مجال في مسألة الحفظ ومسألة المحدثين. في الوالي يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فهذه تشمل كل الوالي، سواء إمام الدولة، الملك، الزعيم، الرئيس، أو مدير الدائرة، أو مدير المدرسة، أو المحافظ، أو مدير المؤسسة، أو الذي يرأس حتى سرية، أو يرأس رفقة في سفر. يعني كل من ولي ولاية فإن رفق بالمسلمين شمله دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رفق الله به، وإن شق عليهم شق الله عليه. هذا دعاء محمد صلى الله عليه وسلم. وفي السنن يقول صلى الله عليه وسلم: من ولاه الله أمرا من أمر أمتي فاحتجب عن خلتهم وحاجتهم وفقرهم، احتجب الله عن خلتي وفقري وحاجتي يوم القيامة. حديث صحيح. فهذا في الإمام العادل. ولذلك قامت السماوات والأرض على العدل، وحرم الله الظلم. وعند مسلم في الصحيح في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وتقوم الدنيا بالعدل، ويصلح أمر الناس بالعدل، حتى الجو يصفو بالعدل، والغيث بالعدل، والثمار تزكو بالعدل. يقول بعض المؤرخين: وجدت حبة قمح في القرن السابع مكتوب عليها، وإذا هي كبيرة ما هي مثل حبات القمح، موجودة في سلة في قارورة وعليها ورقة. نبتت هذه الحبة في زمن الملك العادل نور الدين محمود. يقول حتى الحب القمح له تميز، لأن نور الدين محمود هذا زنكي غفر الله له الشهيد، هذا ترى هو الذي ولى صلاح الدين الأيوبي. هذا تركماني وهذا كردي، كلاهما قائدان عظيمان عدلان ثقتان غفر الله لهما. هذا تركماني نصر الدين، نور الدين محمود زنكي شهيد. يقول: اللهم احشرني من بطون الطيور ومن بطون السباع، فرزقه الله الشهادة. وصلاح الدين كردي الذي فتح بيت المقدس وقاد المسلمين. المقصود هذه الحبة لما كان عادل نبتت في عهده رضي الله عنه وغفر له. قال ابن خلدون: والظلم مؤذن بخراب العالم، لقوله سبحانه وتعالى: وتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا بسبب ظلمهم. هذا الإمام العادل. الثاني: وشاب نشأ في عبادة الله. هذا من الصنف، يعني الشباب يأتي كثير والحمد لله، الله يجعلنا وإياكم منهم. شاب نشأ في عبادة الله، يعني غالب أمره على الطاعة وعلى الصلاة، ليس معصوما ليس نبيا، لكن غالب أمره على حب الدين وعلى الكتاب والسنة وعلى الطاعة وعلى بر الوالدين. فهذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. حتى في حديث: يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة، عجب ربك من الشاب ليست له صبوة. بعض أهل العلم يحسنه، يعني إذا عجب الله من أحد فمعناه رضي عمله، يعني أن الله يعجب من الشاب، ينشأ شاب متوقد وعنده يعني طبعا نوازع وشهوة وقدرات، ومع ذلك ليست له عثرة ليست له صبوة. فهذا يعجب ربك منه، لأن غالب الشباب يقول حسان غفر الله لحسان شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرخ الشباب واللمة السوداء ما لم يعاص كان جنونا. إن شرخ الشباب، هذا بيت شعر، واللمة السوداء ما لم يعاص كان جنونا. يقول الشباب هذا المتوقد وشعرك الأسود هذا إذا ما عصيته يخليك مثل المجنون. ولذلك أكثر الشباب المنحرفين زي المجنون، تجده يأخذ المخدرات ثم يتحول يزيد به الشيطان حتى يصبح من المروجين، ثم يزيد شوية فيصبح من عصابات التدمير في البلد، حتى يقول أحدهم: وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يقول أولا أغوانا شوي أعوذ بالله فغوى معه، ثم صار تبعه، ثم تحول صار مثله، ثم صار شد منه، قال عود راح معي هو إبليس، عود يقوده هو إبليس، وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. أعوذ بالله من الضلال. فهذا فالذي يعاصي الشباب ويعاصي يعني الفتون فالله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك يقول الشاعر: ذهب الشباب بجهله وبعاره، وأتى المشيب بحلمه ووقاره. فأحمد الله على الشيب لأنه نظير العقل والعلم والفهم. حتى ترى العكوك، هذا الشاعر الكبير هذا علي بن جبلة، يقول: وأرى الليالي ما طوت من شدتي من قوتي، ردته في عظتي وفي إفهامي. وأرى الليالي ما طوت من قوتي، ردته في عظتي وفي إفهامي. يقول: صحيح أني نتعبت في جسمي، صحيح أني مرضت وجسمي بدأ يضعف، لكن عقلي بدأ ينضج، بدأت أفكر، بدأت أتدبر. ولذلك قال عمر وهو من كلامه: الشباب شعبة من الجنون، الشباب شعبة من الجنون. ولذلك تجد كثير من الشباب لا يفكر في الأمر، يذهب هكذا معه عاطفة عاصفة مجنحة لا يردها عن شيء. فإذا الله عز وجل هداك وأتيت إلى طاعته وإلى بيوته وإلى كتابه وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فجزاؤك عند الله أن يظلك في عرشه أو في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا لأن الشباب هكذا. حسان، على ذكر حسان استطل معه في بيتين جميلين، يقول: قبل الإسلام نادى في الأنصار: يا معشر الأوس والخزرج، طلع في أطم في حصن من حصونهم وشاب، أدركوني أدركوني أسمعكم بيت شعر قبل أن أموت. جاء شعر، بيت شعر يسوى قبيلة، يسوى كنز، وهو قوله: رب حلم أضاعه عدم المال، وجهل غطى عليه النعيم. هذا بيت من أجمل شيء، فهو خاف لا يموت، لا يجي سكتة قلبية ولا جلطة قبل ما يسمعون الناس. هذا ما كان في صحافة ولا كان في تلفزيون ولا رادو ولا كتاب، قال: ادركوني عشان تحفظون. فصاح فيهم فخرجوا بالسيوف ووجدوا حسان، وإذا قال: ادركوا يا معشر بني قيلة الأوس والخزرج، هذا البيت قبل أن أموت فحفظوه. إن شرخ رب جهل، رب حلم أضاعه عدم المال، وجهل غطى عليه النعيم. يعني رب رجل عاقل لكنه فقير، ذهب هذا العقل بفقره لأنه فقير. ورب جاهل عنده مال ولذلك غطى المال على جهله. وله بيت مع هذا زاد في القصيدة يقول: ما أبالي أنب بالحزن تيس أملحاني بظهر غيب اللئيم. يقول التيس ينبنب في الجبل زي اللئيم اللي يسبني سواء بسواء، ما أبالي به. إذا جاك اللئيم وأنت رجل كريم ولك مواقف مشهودة، وجاك أعداء النجاح، وجاك النقصة والسفلة، وأتاك التافهون يتطاولون على قامتك، فاجعلهم مثل التيوس في الجبال التي لها نبيب ولها هذيان. ما أبالي أنب بالحزن بالجبل تيس أملحاني بظهر غيب لئيم. أما الثالث: ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي ورد لف في المساجد والمساجد، يعني قلبه معلق بالصلوات الخمس يؤديها في المساجد، فهو دائم متشوق ودائم متحرك للصلاة في المسجد، دائما لا يغفل، كلما صلى صلاة قلبه معلق بالصلاة الأخرى. وأنا رأيت والحمد لله من هذا الصنف كثير، يصلي أحدهم الفجر ومنتظر متى يدخل الظهر، يناظر إن كان في البادية أو في الصحراء، يناظر في الشمس هل زال الزوال، وإن كان في الحاضرة يناظر في الساعة. صلوا أذن دخل الوقت كم بقي، فقلبه معلق، صلى الظهر ودائما ينتظر. قال القيلولة: لأن العصر أذن 3:30، فيحفظها، يحفظها في الصيف ويحفظها في الشتاء ويحفظها في الخريف، ودائما فاهم متى يؤذن المؤذن، ولا يؤذن المؤذن إلا هو متوضي ومتجهز، وإذا السواك في فمه، وإذا هو حاضر حاضر إلى المسجد يحضر كل يوم. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. فجزاؤه عند الله أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورأيت من هذا عجب، عرفنا من يؤذنه في المسجد، وبعضهم يؤذن 50 سنة و60 سنة ما فاتت تكبيرة الإحرام، ليس لأجل الراتب أو هذا الأمور، قلبه تعلق تماما بالأذان. وعرفت رجلا، عرفت رجلا مؤذنا، هذه قصته معروفة، في بلدة قمت فيها فترة من الفترات كان يؤذن في المسجد الذي أنا كنت فيه، وبكى يؤذن من 50 سنة. وصدقوني إنه كان يؤذن قبل يمكن 10 أشهر توفي، وفي الأذان يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، فمال فجلس ومات في الأذان، وهذا أمر معلوم. قصد، لأنه لما شب على هذا أماته الله وهو يؤذن للمسلمين، ويأتي يوم القيامة من أطول الناس عنقا يوم القيامة. لا تغبطن على دنيا شغلت بها، واغبط على البيت والأذكار والسنن، والله ليس المجد في منصب راق سوف يذهب كما ذهب منصب فرعون، ولا في مال مدخر مكنوز سوف يضمحل كما اضمحل كنوز قارون، ولا في شهرة بائسة كشهرة أبي جهل، وإنما الفخر بصف أول وتكبيرة إحرام وتسبيحة من فم طاهر ودمعة تسفحها وكفان جميلان ترفعهما في السحر للواحد الأحد، هذا هو ملك، ملك الدنيا وملك الآخرة. مثل ابن تيمية لما قال الملك هذا قضروبك تريد ملكنا؟ قال لا أريد ملكا كبيرا. قال وين الملك الكبير؟ قال في الجنة. أما ملكك والعلم والله ما يساوي عندي فلسا، لأن الله ذكر الصالحين قالوا ملكا كبيرا. يعني الواحد الآن تجد الآن بائس، الآن يصلي الصلوات الخمس وينام على الرصيف، الآن يوم القيامة له ملك كبير، جنات وخيام وقصور وأشجار وأنهار مثل الدنيا عشرة أمثال الدنيا. هذا وهو كان حقيرا فقيرا كسيرا حسيرا في الدنيا، هذا الملك الكبير. فأنتم الآن قامت الحجة وقامت البينة والحمد لله، الكتاب والسنة عرض لكم، ما هناك إلا أن يعني تجاهد وتبتغوا إلى الله الوسيلة سبحانه وتعالى. فهذا رجل قلبه معلق في المساجد، وقد فعل بعض السلف ذلك رضي الله عليهم، فكانوا يحافظون على تكبيرة الإحرام دائما خلف الإمام، وقال بعض الأولياء تكبيرة الإحرام وأكل الحلال وسلامة الصدر وحسن الخلق هي بوابات وبطاقات للجنة، مفاتيح تفتح بها جنات النعيم. فهنيئا لمن كان قلبه معلق في المساجد. أما ترى اللي ما تدرب على التعلق بالمساجد فنعرفهم ورأينا بعضهم ورافقناهم، تجده ساهل لاهي، حتى تجد صلي ويرجع الناس قال صلوا، والله إني ما دريت أنهم صلوا، سبحان الله يا أخي، تعجل بهدوء يعني يا أخي الصيف عود يصلون بسرعة ما أدري ما لهم، سبحان الله. وتجد يفوت صلاة الفجر قال سبحان الله يا أخي سهرنا البارح والله ما صليت إلا الساعة 9، لكن سبحان الله يغلب النوم سبحان الله، قلبه ميت حتى يقول متنبي من يهن يسهر الهوان عليه ما لجرح بميت إلى مشاه مذبوحة طاعنة بالسكين، الطعن في الميت حرام، مبنج قلبه ولا عليه من هذه الأمور. حتى جده تقول قرأت القرآن يا أخي، قال صدق يا أخي الأسبوع هذا أني انشغلت ما قرأت شيء، سبحان الله ولا ميسر، والقرآن والله يا أخي أنه بركة لكن ما وجدنا وقت، قاري كل المجلات وشايف القنوات كلها ويحفظ الأغاني والجديد في عالم الفن وعالم الرياضة، لكن هذا الكتاب، ذلك الكتاب اللي يقول سبحانه عن كتاب الذي سماه هدى وسماه نور وسماه روح وسماه وجعله سبحانه شفاء وكافي وجعله حاكم ونزه وعصمه ومجده ما يقرأ منه. فهذا أموات غير أحياء، فيهم حياة بصيص من حياة الإسلام ونور، يأتي هذا النور ويذهب، ولذلك لم يستيقظوا ولا عليهم، ترى إذا ذهبت منهم الصلاة أو ما حضروا. أنا علمني شاب من الإخوة مرة في الرياض كلمني يقول أبي في 70 من عمره يقول والله ما يصلي في المسجد، يقول صحيح معافى ولا يريد الذكر ولا العبادة، قلبه مقفل في 70 لما يقول ذكر ذاك باللعبون، يقول رجال هم ما يسفه إلا إلى شاب مثل القرع يفسد إذا كثر لبه، تلقاه في عصر 80 ما تاب، ما قدر شيوخه ولا خاف ربه، يعني ويقبح بالفتى فعل التصاب ويقبح منه شيخ قد تفتى. يقول حتى ذاك ابو الفتى يقول هب الشبيبة تبدي عذر صاحبه، يعني قبل شوي نتكلم عن الشباب، طب عذر شاب معذور شاب بيتوب، طيب شاب لا زال أخطأ لكن يقول الناس شاب، يقول هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها، ما باله أشيب يستهوي شيطانه شايب، يعني أصبح رأسه أبيض ولحيته بيضاء، ماذا يريد؟ خلاص انتهى الموضوع، يعني قرب من القبر، ما عليه إلا أن يأخذ كفن ويتهيأ للقاء الواحد الأحد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرق عليه، هذا لفظ الصحيحان اللي في أنس، لكن هنا ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، يعني أنهم اجتمعا في حب الله عز وجل ومات أو مات أحدهما وهما متحابان في الله، فالله يجمع بينهما في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولذلك لا تحب إلا لله ولا تبغض إلا لله. والشخص الذي تحب عليك أن تتفقده في اتباعه لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحبه لله وحبه للعلم الشرعي وبغضه لأعداء الله ونصرته للدين. ولما يقول المتنبي ولما صار ود الناس خبا، يعني خداع ومكر، أكثر حب الناس الآن خداع ومكر، مجاملات وحب الدنيا علشان يشفع له وعلشان موظف عنده وعلشان يتمنى مثلا بيتزوج عنده أو نحو ذلك. ولما صار ود الناس خبا جزئت على ابتسام بابتسامي وصرت أشك في من أصطفيه لعلمي أنه بعض الأنام، وآنف من أخي لأبي وأمي إذا ما لم أجده من الكرام. إذا ما كان إنسان كريما كريما على الله عز وجل خيرا فاضلا فلا تقتدي به في هذا الباب. فهذا رجلان يتحبى في الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله، هذا في أبي داود، فقد استكمل الإيمان، قد استكمل الإيمان، حديث صحيح. وفي الصحيحين من حديث أنس ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. امرأة جميلة ولها منصب، لماذا جميل؟ لأنه أدعى للرغبة فيها حسنا، والجمال مرغوب في الفطر. وذات منصب قال لأن ذات المنصب مرغوبة، ولأنها تمنع وتحمي من يعني من يلوذ بها أو تحميه، يعني إذا 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 زاول معها أمرا منكرا فإنه لا يناله عقابا دنيويا، يعني يخرج من الشرطة ويخرج من المحكمة لأن ذات منصب ما تعرض. في الغالب أن هالمناصب يعني يزحلقون الأمور. فهذه المرأة لأن ذات منصب وذات جمال ففي مأمن من عقوبة الدنيا وصوت الدنيا وحبس الدنيا، ومع ذلك قال إني أخاف الله رب العالمين. وإمام ذلك وإمام الأتقياء في هذا الباب يوسف عليه السلام، فإن كل من أتى بعده واتقى الله في هذا الباب فهو بعد يوسف عليه السلام. فيوسف ضرب أروع الأمثلة عليه السلام في هذا، فإنه شاب وغريب وجميل وهو في قصر ملكة وهي ذات منصب وذات جمال، ومع ذلك يدعته لنفسها وأكرهته وغلقت الأبواب، ومع ذلك اتقى الله وقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فكل من أتى في هذا الباب ونجح في هذا الامتحان فإمامه يوسف عليه السلام. وهذا ولذلك أخطر ما ترك صلى الله عليه وسلم النساء، يقول ما تركت بعدي أشد على الرجال من النساء. وفتنة المال وفتنة النساء هي التي عرضت على الأمة فرسب الكثير منهم في هذا الامتحان. فهذا المرأة لما عرضت لهذا الرجل ودعته قال إني خاف الله رب العالمين، كان جزاؤه يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، في لفظ مسلم حتى لا تعلم شمال يمينه ما تنفق شماله، والصحيح حتى تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورد اللفظ هذا ورد اللفظ ذاك، كلاهما في الصحيحين، لكن الصحيح حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق باليمين. وهذا دليل فيه يعني كناية عن إسرار بالصدقة، وهو الأبعد عن الرياء والأبعد عن السمعة، لأنك إذا أنفقت ولا يراك إلا الله كان أخلص لعملك وأبعد عن كلام الناس وأبعد عن تشويش قلبك وأبعد عن حب الرياء والسمعة. ولذلك احرص على الصدقة الخفية. وقد صح أهل العلم حديث صدقة السر تطفي غضب الرب، صدقة السر تطفي غضب الرب. وكان كثير من الصالحين يخفون صدقاتهم ولا يظهرونها، منهم علي بن الحسين زير العابدين لما توفي غفر الله له، وجدوا كالحبال أو آثار الحبال في كتفيه، فسألوا أهله قالوا والله منذ أن عرفناه إذا هجع الناس وناموا يقوم، فيتوضا ويصلي ما كتب له، ثم يقوم باكياس الدقيق واكياس التمر والزبيب والسمن فينقلها لفقراء المدينه حتى الصباح، يشلها على كتفيه فتؤثر في جنبيه، فهذه صدقه السر التي تطفي غضب الرب. وقال صلى الله عليه وسلم في الترمذي: والصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. فكما أن النار إذا أوقدتها وصببت الماء، كذلك إذا أخطأت أردت أن تطفي هذه الخطيئة تصدق. إذا أخطأت فعليك بأمور: أولا أعلن التوبة، ثانيا توضأ وصلى ركعتين. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأبو الحسن في مسند أحمد: كان الرجل إذا حدثني من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم استحلفته. إذا جاء رجل يحدث علي بن أبي طالب حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم علشان يثبت، قال علي: احلف، احلف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال. قال: والله الذي لا اله الا هو ان الرسول قال. فكان كل احد ياتي الى علي بن ابي طالب قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم قال لي كيف، يلا احلف لي، اقسم فيقسم. قال: وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر. ما اللي بيقول احلف لي ابو بكر؟ يعني ما تحلف ابو بكر، لانه لا لمثل ابي بكر في الصدق، هو الصديق اصلا، والذي جاء بالصدق وصدق به ابو بكر، والذي جاء بالصدق محمد صلى الله عليه وسلم. قال أن أبا بكر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر الله من ذاك الذنب غفر الله له ذاك الذنب. ثم الثالث: عليك بالصدقة، تصدق بس شيء يا أخي. كان الشافعي إذا دخل بيته وما وجد شيء تصدق به أخذ بصلة أعطاه، البصلة تنفع يا أخي، حبة الطماطم، خذ ماء يا أخي، خذ ماء بارد، خل واحد يمر من العمال عندك أو من الفقراء قلت تفضل اشرب ماء. امرأة بغي من بني إسرائيل كانت بغي، أسقط كلب في الصحيحين فأدخلها الله الجنة وغفر لها. ما وجد شيء يا أخي، حسن خلقك للناس، تصدق على الناس، الكلمة الطيبة صدقة، وأن تلقى أخاك بوجه طلق، يعني تبسم يا أخي، استرى التبسم بلاش يا أخي، تبسموا للمسلمين. أنا أعرف بعض الأشخاص من سنة ما يتبسم، عذاب، عذاب وأصب قمطرير، ولذلك ما يتبسم اليوم العيد خمس دقائق بعد صلاة العيد، ثم يطوي هذا التبسمة إلى العام الجاي. وإذا دخل على بيتي الأطفال سكتوا، قال اسكت اسكت، وجاء الوالد، جاء دخل، جاء ملك الموت يقطف أرواحهم. فهذا فالرسول صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة: كان يدخل علينا صلى الله عليه وسلم بساما ضحاكا صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن تيمية في الفتاوى، شوف لا تقول اني جيت من كيسي، هذا ابن تيمية نسبه، قال صلى الله عليه وسلم في كتاب الجهاد لابن تيمية مجلد 28 في الطبعة الأولى: أنا الضحوك القتال، أنا الضحوك القتال، يقول إني أضحك لأحبابي كذا، لكن أعداء الله أنا صاحب الجهاد في سبيل الله. وأتى بهذا اللفظ شيخ الإسلام ابن تيمية. الشاهد هذه يعني الصدقات، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه فأخفاها، كأما تصدق في خفا أو في مثلا في ليل أو مثلا بينه وبين الرجل، لأن بعض الناس سبحان الله مجبول على الإعلان في الصدقات ويدخل له شوائب. ويخبرني أحد الإخوة يقول: ذهبنا لرجل من الأثرياء الكبار، قال: نريد أن تنفعني في مشروع كذا. قال: بشرط أن تجعلون الرعاية لي وتعلنون في ثلاث صحف أنني قمت بهذا، عشان يريد الدنيا بس. ولذلك تجد بعضهم إذا حضر في مؤتمر أو في اجتماع وقال التبرع قام وتبرع، وإذا ما كان لوحده في البادية قال: لا ما عندنا شيء، حنا ما نبدا الحين، حنا ما نبربا بنعطينا رزق الناس، رزقهم على الله عز وجل. وهذا أمره عظيم. واشتهر عن رجل أنه يقول: إذا كان في ملع من الناس تبرع، وإذا كان وحده لا يفعل، فكانوا إذا أرادوا أن يجروه إلى تبرع يدعونه للحفل، طبعا ما يخبرونه بشيء، يستدرجون، يبغون استدراج بحيلة حتى توقعوا في ورطة. فإذا حضر الحفل بدأ التبرع فيتبرع، لأنه خلاص حضر أمام الجمهور وأمام الحضور والشعراء والأدباء. فالله أعلم من هم الناس حتى يستاهلون هذا الاعتناء أصلا والاهتمام، وهم أصلا لا يضرون ولا ينفعون ولا يصلون ولا يقطعون ولا يرزقون ولا يميتون ولا يحيون. أصلا الناس ترنا كلنا تراب على تراب، تراب نمشي على التراب، ولكن كل شيء هالك إلا وجهه. أما السابع: من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، وحده في رأس جبل أو في غرفة أو في طريق أو في حديقة، خاليا وحده، فذكر عظمة الله أو ذكر لقاء الله أو تفكر في آية الله الشرعية، أو ذكر بعض آيات الله الكونية، أو ذكر بعض أيامه سبحانه في الناس أي أخذه سبحانه، أو ذكر رحمته، فبكى ففاضت عيناه وحده. هذا جزاؤه أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وما أحسن البكاء من خشية الله. وقد مدح الله من يبكي من خشية سبحانه، فقال سبحانه: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وقال سبحانه وتعالى عن أوليائه، قال: خروا سجدا وبكيا، يعني إذا سمعوا آياته خروا سجدا وبكيا. قال وقال عن آخرين، قال: تولوا وعينهم تفيض من الدمع. عينان لا تمسهما النار، حديث صحيح، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، وفي لفظ آخر: وعين غضت عن محارم الله. فإذا يقول سفيان الثوري: والله إن قطرة دمع كرأس ذباب أحب إلي من أنفق كنزا في سبيل الله، يعني لو دمعة كرأس ذباب من عينك أحب من الكنز، لأن المؤمن يبكي، المنافق ما يبكي أبدا. وبعض الناس يعني بعض الفجرة عاطفي، لكنك تجد يعني بعض الناس فاجر وتشوفه يبكي، لكن يقول انظره في المحارم، في الحلال وفي الحدود وفي الانتهاء عن محرمات الله عز وجل وفي العمل بالسنة، الضابط هو العمل. فهذا ولذلك جعل صلى الله عليه وسلم من السبع الذين ظلهم الله الرجل الذي ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لأن هذا أدعى للإخلاص وأبعد عن الرياء. وأكثر يقول ما يدخل الناس أو ما يدخل على الناس في الرياء والسمعة، أعوذ بالله، البكاء. فإن البكاء هذا طريق عند كثير من الناس إلى الرياء، تجده في المسجد، في المجلس تحدث أنت ويبقى له شهيق ثم ينام عن صلاة الفجر، تجده يبكي، تعظ يبكي، ثم تسأل وإذا أمواله في البنوك الربوية ما يرتدع، لكن ما البكاء جاهز، البكاء سهل. فلذلك حذر صلى الله عليه وسلم من الرياء، فقال: من رأى الله به ومن سمع الله به. يقول أبو الطيب دائم هو استشهد به لحكمته: إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. يقول إذا من جاءت دموع الصادقين دموع الكاذبين يظهر لك الصادق من الكاذب. يقول إذا استشفيت من داء بداء فأقتل ما علك ما شفاك. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. ولذلك يعدون الدمع أصدق شيء تعبير هو الدمع، حتى إن الأم إذا فاجأها ابنها الغائب المسافر الذي تغليه أو يئست من قدومه ففجأة دخل عليها لا تستطيع أن تضحك أو ترحب به أو تهلي، وإنما تنفجر باكية، لأنه نهاية الإعجاب ونهاية الفرح ونهاية الطرب وهو نهاية الحزن. حتى يقولون الأعور السلمي يقول لما فات ابنه وكان يقول: بكيت بعين ليس فيها غضاضة وعين بها ريب من الحدثان، عذيرك يا عين الصحيحة والبكاء فمالك يا عوراء والهملان. وأبو الهلال العسكري فات ابنه فبكى عليه، بكى حتى كاد يذهب بصره، ثم رجع ابنه وفجأة قالوا وجدوه، كان يقول إما القرامطة أخذوه أو الباطنية، ورجع بعد الفتنة، فتنة البصرة، فدخل عليه فجأة فقام يبكي أبوه، ثم قال: يا عين سار الدمع عندك عادة، تبكين في فرح وفي أحزان، طفح السرور علي حتى إنني من عظم ما قد سرني أبكاني. وأرجوكم استطرادا نستملح أن وياكم بيتين. أنا سافرت إلى طهران من أجل ديوان هذا الرجل، وهو السعد الشيرازي، شاعر عالمي من الشعراء الخمسة العالمين، ديوانه ليس موجود عندنا، أخذته مترجما. هو صاحب الذي يقول قال المحبوب لما زرت الأبيات، لكن له بيتان في هذا المعنى من أميز الأبيات. يقول: بكت عيني غداة البين دمعا، هذه بكت يعني، وأخرى بالبكاء بخلت علينا، فعاقبت التي بالدمع ظنت بأن أغمضتها يوم التقينا. شوف هذا الفهم، بعض الشعراء مثل العلماء متميز متفرد كذا، يقول: عيني اليسرى ما وفقتني فارقت أحبابي ما بكت، فحاول تبكي ما بكت، فلما التقينا بعد سنة غمضتها علشان أحرمها ما تشوف الأحباب مثل ما حرمتني ما شاركتني بالدمع. وهذا الصم القشيري يقول: بكت عيني اليمنى فلما زجرتها عن الجهل بعد الحلم أسبلتها معه. يقول وعطتها قلت لليسرى ما تخافين الله، لا قلت لليمنى تبكين ما تخافين الله تصبرين. شوف اليسرى سبحان الله صابرة محتسبة، شوية فت إذمعي اليسرى معها فهي لم تتعب اليسرى. هذا من لطائف الأدباء. أقول أيها الإخوة هذا حديث السبعة لابد أن تعوه، ورسالة الليلة باختصار إني علي أنا وإياكم أن نبحث لنجد مكانا في هؤلاء السبعة الأصناف. عليك أيها المسلم أن تستعرض هذا الحديث وتفكر في نفسك، ما الذي تستطيع أن تدخل مع هؤلاء الأصناف ليظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله؟ يا أخواني ترى الفزع الأكبر هو أهم، أكبر مشكلة، أكبر ورطة تتعرض لنا، أكبر مصيبة تنتظرنا هو الفزع الأكبر. أسأل الله أن يؤمننا وإياكم يوم الفزع الأكبر. الفزع الأكبر، الفزع الأكبر هو الذي ينبغي أن تحذر هذا، أن تحذره وأن تأتي بأعمال يجنبك الله هذا الخوف وهذا الفزع الأكبر. كان يمشي عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الأموي فقالوا ما تتخذ لك حراسة، وخليفة طبعا يخرج من القصر إلى المسجد ما عنده إلا مولاه مزاحم، يقول نبغى لك موكب حراسة. قال من أهل السماء أم من أهل الأرض أحترس؟ قالوا من أهل الأرض. قال لا يقضى في الأرض قضاء إلا قد قضي في السماء. ثم قال إن كنت أخاف غير الله كخوفي من الله فلا أمن الله خوفي يوم الفزع الأكبر. هذا الفزع الأكبر نعوذ بالله لا يؤمن إلا بأن تتخذ لك عند الله وسيلة من عمل صالح. فرجائي يا إخوة فكروا في هذا الحديث، كل منكم يعود على مهل ويطال حديث سبعة ويقول من هو الصف الذي يمكن أن أدخل معهم أن أكون في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. فكر الآن نحن في الدنيا نفكر في الأقسام العلمية التي تصلح لنا. كثير منكم الآن فكر من قبل 10 سنوات هل تصلح له الإدارة أو الاقتصاد أو كلية الشريعة أو أصول الدين أو الطب أو الهندسة. يعرف الواحد منكم الآن هل هو شاعر أو ناقد أو موظف أو مهندس أو معماري. الآن اتخذ لك، خذ هذه القائمة من السبعة وحاول أن تدخل نفسك في هذا الصنف الذي يصلح لك. وأنا أقول لكم الإمام العادل قل أن يوجد، لأن هذا لابد هو قليل في الناس، وهذا كالإمام الذي تولى أمر المسلمين وهذا ما يستطع له كل أحد. شاب نشأ في عبادة الله، كثير من الشباب والحمد لله نشأوا في عبادة الله، يمكن أنت أنه فاتك هذا الأمر أو فاتني فعليك أن تنتقل لبعده. رجل معلق قلبه بالمساجد، هذا سهل حتى للكبير وللوسط في عمره وللصغير، فمن الآن حاول أن تعود بحب وتعلق لبيت الله، وهذا أسهل، هذا أسهل صنف عند العلماء أن تدخل فيه، أن تعلق قلبك من الليلة بالمساجد 5 صلوات، يكون عندك في قلبك واعظ من الله وزاجر ومحدث ومحرك، أنه كلما أذن مؤذن فأنت مستعد وأنت متهيئ وأنت ذاهب إلى المسجد. في مسجد مكثت فيه 5 سنوات عند رجل معاق يأتي بعكازتين معه معتمد عليهما وعنده كرسي، تصدق أنني أدخل المسجد أنه أول من يدخل المسجد وأنه آخر من يخرج من المسجد. لماذا؟ لأن قلبه حي. وأما بعض الناس لا يعجبك أنه جسمه وقوته وعضلاته، ترى هذه مصروف، ليس عنده قلب، نسأل الله أن يجد له قلب. الحياة حياة القلوب، فهو على إعاقته يحضر وفي الصف الأول وأول واحد وآخر من يخرج المسجد 5 مرات حتى في المطر وفي البرد 5 مرات. فاتخذ لك مكانا في المسجد يا أخي، كن دائما قريبا، دائما حدث نفسك بالحضور وقت الأذان. وفي رجلان يتحابا فلا يمكن أن يكون هذا، يعني ما تجد لك، يعني ما تبحث لك عن أحد الإخوة تحبه في الله ويحبك في الله، يعني صادق يا أخي بدون شراكة اتركه هنا من الدنيا، لأن إذا دخلت أفسدت، يعني بدون أن تخطط له، لأن بعض الناس يخطط لأخ فيأتي أول مرة يقول نحبك في الله وأنا رأيت لك رؤية، هما يحبه في الله ولا رؤية، لكن يخطط له علشان يدخل معه في شراكة ولا ينكبه نكبة في موضوع مالي. فاتركوها، خلوها مرة من المرات، خذ لك أخا في الله قل يا أخي لا نتشارك في مال، وليس بيننا أسهم ولا بيننا مؤسسة ولا عمل تجاري، أنا أحبك في الله، أدرس أنا وياك قليلا من القرآن صفحة في اليوم توقظني مثلا، أجتمع وياك نقرأ حديث من رياض الصالحين، تدعو لي وأدعو لك بظهر الغيب، تنصحني وأنصحك، بس علشان تنال هذه المرتبة ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. أحيانا ما تجد واحد، ما تجد. إني لأعلم أني حين أفتح على كثير ولكن لا أرى أحدا، يقول الشاعر، يعني كثير من الناس لكن أهل الخير موجود إن شاء الله. ويوجد من الناس من دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن خاف الله رب العالمين، مر بكثير من الناس. وأيضا تستطيع أن تتصدق بصدقة فتخفيها حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، إذا خرجت من المسجد ورأيت فقير فحاول أن تختفي حتى لا يراك بشر من البشر، ثم أعطي الفقير في يده. شوف من اللطائف، بعض الصالحين يخفي يده، كان يخفي اليسار ويعطي اليمين امتثالا للحديث حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا يدل على كثرة الإسرار، حتى لو كانت الشمال لها عينان ما تدري ماذا تنفق اليمين، فهو أسر وأخفى وكتم وجعلها في يد الفقير. ولا تحاول أن تعلن هذه، لأن بعض الناس إذا تصدق مئة ريال بهذل الناس وعلم به، وبعضهم يلمح يقول يا أخي سبحان الله، يجد الإنسان ينشرح يا أخي إذا تصدق، سبحان الله والأمور ميسورة. وبعضهم إذا قام ركعتين يلمح لك من بعيد حتى تدري إن كانك ذكي، أضرب العيب يعرف الجمال، فيقول يا أخي سبحان الله، إذا نام الإنسان بدري يقوم بدري سبحان الله، ما قد جربت قيام الليل سبحان الله، ركعتين خفيفتين أحسن من الدنيا. فهو يلمح لأنه كذا بعض الناس طبيعته يريد أن يتحدث يعني يعجب الناس. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. يا إخواني، أنا قرأت عن أيوب بن تميم السختياني أحد العلماء الكبار، يقول كان إذا بكى في مجلس الحديث مسح أنفه وقال ما أشد الزكام، ذكرها صاحب سيد الخاطر بن جوزي. أيوب بن تميم السختياني سيد شباب أهل البصرة، ريحانة البصرة في العلم، كان يقول إذا بكى في المجلس من الحديث مسح أنفه وقال ما أشد الزكام. كانوا يخفون الأعمال، كان ابن مسعود إذا صام رضي الله عنه يمسح كشفتيه بالدهن حتى يقول ما شاء الله الرجل مفطر وأفطر بوجبة فيها سمن وهو صائم، لكن ما يريد أن يظهر أنه صائم، يعني يخف عملك لا تعرض. الآن بعض الناس إذا صام نافلة تجده يقول الحمد لله يا إخواني، ما يشعر الإنسان بجوع ما شاء الله، والأيام قصيرة والله إني ما شعرت بجوع، عشان يعلمك، لأنه هذا النادر اللي ما يصوم، أما اللي متعود الصيام ما يخبر، لكن هذا اللي صام يحسب أنه هو الوحيد في الرياض، فتجد دائما يعرض بالناس يقول يا أخي الناس مقصرين ما يصومون، مع الأيام قصيرة، مع العلم أن نصف الناس صائمين، لكن كذا. فلذلك ينبغي أن نتعامل مع الله الواحد الحق، الله يرزقنا الإخلاص ويجعل من أعمالنا خالصة لوجه الكريم لا رياء ولا سمعة. وهناك أمر تستطيعون حفظكم الله أن تكون من هذا الصنف، وهو أن تذكر الله خالا، وحاول إذا ما بكيت أن تتباكى. وكما قلت لكم في مناسبات، أيسر الأعمال أسهل الأعمال هو ذكره سبحانه. وفي صح الألباني حديث، من أعياه الليل أن يكابده والمال أن ينفقه فعليه سبحان الله وبحمده. يا أخي جرب سبحان الله وبحمده، ترى أسهل من الصمت، يقول لي أحد العلماء صدق، يقول يا أخي سبحان الله وبحمده أسهل من الصمت. الكون يسبح، الطيور تسبح، الزواحف تسبح، السمك يسبح، كل شيء يسبح، إلا الإنسان العاصي. سبح يا أخي سبحان الله وبحمده في الدقيقة 100 مرة، قف عند عقارب الساعة وانظر، هذا عقرب الدقائق والثواني في الدقيقة 100 مرة، 100 مرة. تدرون من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه إن كان كزبد البحر؟ فالرجاء يا إخوة أن تعملوا هذا. من فاته الجهاد فأنا سوف أخبره فتوى أنه أفضل من المجاهد أن تكون لسانك رطبا من ذكر الله. إذا رأيت الناس ينفقون أموالهم ويبنون المساجد ويحفرون الآبار ويكفلون الأيتام، تريد أن أخبرك بشيء أنت تسبق هذا؟ عليك بذكر الله. إذا قام إنسان في الليل وصام النهار وقام بأعمال جليلة، الذاكر يسبقه. قال صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. هذه فتوى من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام بتوقيعه أن الذاكر أقرب الناس من الله. أنا صراحة لا أغبط ولا أفرح ولا أعجب إلا بمن يجلس دائم في الناس وفي السوق وفي الشارع وفي السيارة وفي الطائرة، وتجد يتمتم شفتاه ما تفتر من ذكره سبحانه وتعالى حتى يقول الناس أنه موسوس، وهذا مطلوب في مسند أحمد: اذكر الله حتى يقول الناس أنك مجنون، كأنك يعني مجنون. ومن هيامي بكم قالوا به مرض، فقلت لا زال عني ذلك المرض. المؤمن الصادق من يذكر الله ليلا ونهارا في السر والعلانية قائما وقاعدا وعلى جنبه، هذا يسبق جميع العاملين على كل اتجاه، وهو الأول، هو السابق، لا يسبقه أحد. أيها الإخوة، قلت لكم هذا الحديث لا لتسلية يمكن أن ينالها الإنسان فإن أمام شريعة وهو كلام عليه الصلاة والسلام، ولا لتسلية وقت فإن أمام كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم. قلت هذا لأني كنت أستعرض قبل الشرح أستعرض الحديث، فوقع هذا الحديث وقد تكرر أحيانا يذكر في بعض الدروس والمناسبات. قلت لماذا ما أتدارس أنا وإخواني هذا الحديث العظيم، علنا ندخل مع صف من هذه الأصناف ونمني أنفسنا. وأريد من الأخ أن يقرأ هذا الحديث على أسرته وعلى أصدقائه وزملائه. وأحسن بعض الإخوة في بعض جمعيات الخير أنهم كتبوا هذا الحديث في مطوية، وهو قول صلى الله عليه وسلم، سوف أعرضه الآن لكم مجردا بدون شرح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هذه هديتنا لكل مسلم ومسلم هذه الليلة. أسأل الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الأكرم الأجل، وهو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام، وهو أحد صمد فرد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يرحمنا وإياكم رحمة عامة وخاصة، وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. كما أسأله سبحانه أن يزيدني وإياكم فقها في الدين، وعلما بسنة سيد المرسلين، واتباعا لإمام الأئمة أجمعين سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وأسأله سبحانه يثبتنا على الحق حتى نلقاه، وأن يحشرنا في زمرة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
هذه مجالس سيد الأبرار خير العالمين.